أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التزاحم بين الواجب الموسع والواجب المضيق، هل يقع التزاحم بينهما أو لا تزاحم بينهما؟ ذهب المحقق الثاني رحمه الله وجمع كثير من الأصوليين إلى عدم وقوع التزاحم بين الواجب الموسع والواجب المضيق، إذ أن الواجب الموسع إنما الوجوب متعلق بالجامع للأفراد الطولية في سلسلة الزمان، الوجوب متعلق تعلقه كان بهذا أي الجامع للأفراد الطولية، وهذا لا ينافي الواجب المضيق الواقع في الأفراد الواقعة في ضمن العمود الزماني، لا يزاحم الواجب المضيق ولا يضاده، فحينئذ لا يحتاج إلى أن يكون هناك أمر بشرط ترك الآخر، ما عندنا هذا حتى يكون هنا. فلذلك الدليل واضح في هذا، أن الواجب الموسع لما كان متعلقه الجامع بين الأفراد الطولية فلا تزاحم بينه وبين الواجب المضيق، إذ يمكن الجمع بهما، جمع بينهما حينئذ ولا إشكال فيه، ولا حاجة إلى أن نقول بأن الأمر به متعلق به في ضرب ترك الآخر بقيد ترك الآخر. فنفى المحقق الثاني التزاحم بين الواجب الموسع والواجب المضيق. أشكل على ما ذكره المحقق الثاني بوجهين. الوجه الأول ما ذكره المحقق النايني من أن القدرة المأخوذة في التكاليف، إذ أنكم عرفتم كل تكليف يشترط فيه القدرة على متعلقه، أن القدرة التي تكون مأخوذة في كل تكليف إنما هو بحكم العقل لقبح تكليف العاجز، العقل يحكم بشرطية القدرة في كل تكليف. كذلك إن كان الأمر متعلقا بحصة خاصة، لأن البعث والتحريك لا يكون إلا بتلك الحصة المقدورة، أيضا قالوا بأنه القدرة شرع عقلا وشرعا، بهذا المعنى قالوا. فربما تكون القدرة هي عقلية، أي مأخوذة بحكم العقل، وتارة تؤخذ بحكم الشرع، لأن الأمر يتعلق بحصة خاصة وهي الحصة المقدورة، باعتبار أن الأمر أن الطلب والخطاب إنما يوجب التحريك والبعث، والتحريك والبعث لا يمكن أن يتحقق إلا بما هو المقدور، فعينئذ هذا هو الذي يكون في التكاليف أخذ القدرة. فالواجب الموسع إنما يكون يتعلق به في ظرف عدم مزاحمته بالواجب المضيق، إذ في زمان الواجب المضيق الذي هو زمان الواجب المضيق، زمان المزاحمة وهو زمان الواجب المضيق، لا أمر، إذ ينتفي القدرة حينئذ بالنسبة إليه، فلا بد أن نرجع إلى من؟ إلى الأمر الترتبي، فلا إطلاق للأمر المتعلق بالواجب الموسع ليشمل هذا الزمان، أي زمان المزاحمة مع الواجب المضيق، إذ لا قدرة له لإتيان الواجب المضيق مع هذا، فحينئذ إذا لم تكن له قدرة فانتفى شرط التكليف فيسقط الأمر حينئذ، فلا بد من الرجوع إلى الأمر الترتبي. هذا ما ذكره المحقق النايني في رده على المحقق الثاني، إلا أنه يمكن الجواب عنه بوجوه. أولا بأن التكليف والجعل هي من الأمور الاعتبارية، ليست هي بداعي التحريك، بداعي الباعثية وأمثال ذلك، أمور اعتبارية تعلقت في جعل فعل على عاتق العبد، ليس أكثر من ذلك، وإنما له مبرز خارجي وهو الإبجاء. إنما هذا الاعتبار إنما له مبرز خارجي من إنشاء وغير إنشاء، هذا هو الجعل، كما تقدم بيانه في أن التكليف هل هي من الأعراض أو غير ذلك. قلنا هناك أن التكليف وجعل المولى إنما هو أمر اعتباري، والأمر الاعتباري تعلق بجعل فعل في ذمة هذا العبد، وله مبرز خارجي وهو الإنشاء، ليس أكثر من ذلك. فحينئذ هذا المبرز الخارجي لم يشترط، هذا الاعتبار لم يشترط فيه القدرة، وإنما العقل، وبحكم العقل اشترطت فيه القدرة لقبح تكليف العاجز. حينئذ أتى اشتراط القدرة وشرطية القدرة من ناحية العقل لا من ناحية الشرع، حتى نقول متخذة بالحصة المقدورة، فما ذكره غير تام. ثانيا أنه على فرض أن هذه القدرة أو الجعل بمعنى جعل التحريك والبعث في طرف عند العبد إنما يكون متعلقه أمر جامع، فإذا تعلق إنما يتعلق بأمر يمكن أن يأتي به العبد، وإذا في المقام أي في الواجب الموسع إنما الجامع أمر مقدور له، إذ له أفراد مقدورة وأفراد غير مقدورة، ويكفي هذا المقدار في كون الجامع مقدورا ولا إشكال. ولما نخصه بالأفراد الغير المقدورة؟ على فرض أن الجعل بمعنى التحريك وبمعنى البعث حينئذ هذا يكون متعلقه الأمر القادر والأمر المقدور، والأمر المقدور هو الجامع الذي له أفراد، فرد مقدور وفرد غير مقدور، ويكفي هذا المقدار في مقدورية الجامع. ولما نخصصه بالأفراد الغير المقدورة؟ هذا ثانيا. ثالثا أن متعلق الجرع الطبيعة الكلية التي تنطبق على كل فرد كان مقدورا له، هذا المعنى صحيح. على فرض أنه البعث والزجر وأمثال ذلك في التكليف إنما متعلقه الطبيعة الكلية، الطبيعة الكلية تنطبق على كل فرد من أفراد التي يمكن أن يأتي بها، وهذه هي الأدلة التي ذكروها وجواب عن هذا الإشكال. الوجه الثاني من الإشكال على ما ذكره المحقق الثاني أنه قالوا بناء على الواجب المعلق، قالوا بأنه بناء على الواجب المعلق الوجوب فعلي والواجب استقبالي. هذا معنى الواجب المعلق، أن الوجوب فعلي والواجب استقبالي. فحينئذ هذا الوجوب الفعلي والواجب الاستقبالي إذا تعارض مع واجب مشروط، وبما أنه الواجب استقبالي فلا تزاحم بينه وبين الواجب الموسع حينئذ، فحينئذ هذا وجوبه فعلي وواجبه استقبالي، فإذا تزاحم مع الفرد المضيق والواجب المضيق حين التزاحم حينئذ لا يكون هناك واجبا، حتى يكون هناك مزاحمة بينهما يتحقق بينهما المزاحمة، إذ الواجب استقبالي وإنما الوجوب فعلي في الواجب المعلق ولا إشكال في ذلك حينئذ، فلا تزاحم بينهما من ناحية إلا من ناحية هذا الوجوب والوجوب الثاني، فحينئذ يقع التزاحم والتعارض بين الوجوبين لا أن يقع التزاحم بين الواجبين، إذ الواجب في الواجب المعلق استقبالي لم يكن في ذلك الزمان الذي عارض زاحمه الواجب المضيق موجودا حتى يزاحمه، فيقع التعارض بين الوجوبين لا بد من رفع الإطلاق عن أحدهما، هذا ما ذكره بعضهم. أجيب عن ذلك قالوا بأن الواجب المعلق مستحيل وتقدم ذلك على نحو التفصيل لوجهين. الوجه الأول قالوا بأن الأمر والجعل والخطابة إنما تدل على الباعثية والمحركية. الباعثية والمحركية لا يلزمه الانبعاث والتحرك لأنهما من المتضايفين، لا ريب ولا إشكال في أنه تضايف بين البعث والانبعاث والمحركية والتحرك، تضايف بينهما. والباعثية والمحركية إنما يتبع إمكان الانبعاث وامتناعه، يتبع إمكان الانبعاث أو امتناع الامتعاث، فإمكانية البعث وامتناع البعث لازمه تابع لمن؟ لإمكان الانبعاث وامتناع الانبعاث. هذا واضح لمقتضى التضايف الموجود بينهما، أن إمكان أحدهما تابع لإمكان الآخر، امتناع أحدهما تابع لامتناع الآخر. وليس المراد من الإمكان هنا أي الملازمة بينهما، ملازمة بين إمكان الانبعاث مع إمكان الانبعاث، وذلك لأنه هنا المراد منهم بمجرد الإمكان لا التلازم الخارجي، إذ يمكن أن يكون بعث ولا يكون انبعاث كما في العصاة، فإن العصاة هناك بحقهم بعث ولكن لم يتحقق منه انبعاث، بل المراد منه الإمكان. ففي مرحلة الإمكان إمكانية البعث ملازمة مع إمكانية الانبعاث، امتناع البعث ملازم لامتناع الانبعاث، هذا واضح. فحينئذ في الواجب المعلق الوجوب مقدم والواجب استقبالي، فحينئذ حين التزاحم مع الواجب المضيق لانبعاث، حينئذ مستحيل أن يتحقق الانبعاث إذ هو مزاحم مع الفرد المضيق، والواجب استقبالي فالانبعاث بالاستقبال. حين المزاحمة لم يكن هناك انبعاث، فإذا امتنع الانبعاث امتنع البعث حينئذ، فلا تكليف حين المزاحمة، فحينئذ لا تكليف للواجب الموسع حتى تصل النوبة إلى المزاحمة بينهما، فلا يتحقق منه انبعاث إذ الانبعاث استقبالي. وفي حال المزاحمة مع الواجب المضيق لا انبعاث فيستحيل البعث، فإذا يستحال البعث لا تكليف في البين حتى نقول هناك تصل النوبة إلى المزاحمة. هذا هو الذي ذكروه. الجواب عن هذا واضح بأن التكليف لا يدل على الانبعاث، التكليف أمر اعتباري معناه أنه يجعل المولى على ذمة العبد، إنما يكون هنا فعل، يجعل المولى في ذمة العبد فعلا من الأفعال، هذا هو التكليف ليس أكثر من ذلك. الانبعاث إنما يحصل أمر طبيعي باعتبار أنه مقتضى العبودية، مقتضى حكم العقل بطاعة العقل بالإطاعة يحصل الانبعاث، فليس هو محركه الطلب والتكليف ونحو ذلك. فالطلب والتكليف له دواعي متعددة، ربما يكون البعث والانبعاث ولكنما ليس منحصرا في ذلك. التكليف والجعل إنما هو أمر اعتباري مفاده جعل شيء في رقبة الغير، في ذمة الغير، على الغير، وهذا الغير بمقتضى عبوديته ينبعث حينئذ، وبمقتضى حكم العقل يجب عليه الإطاعة. فمن أين أتى بأن كل تكليف إنما يدل على البعث والتحريك، فلا بد أن يكون انبعاث وبمقتضى المضايفة بينهما، كله هذا خارج عن حقيقة الجعل، عن حقيقة التكليف، وقد تقدم ذلك مفصلا في بحث الأوامر هناك ذكرنا، هذا هو الذي ذكره. ثم إنه على فرض أن يكون هناك جعل وانبعاث وانبعاث ونحو ذلك، يمكن أن يكون البعث والانبعاث نحو الجامع، والجامع هذا له أفراد مقدورة وغير مقدورة، ولما نخصص هذا الجامع بالأفراد الغير المقدورة حينئذ؟ وهذا المقدار كاف في رفع غائلة الإشكال في المقام. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي استدل به على استحالة الواجب المعلق، قالوا بأن الواجب المعلق يستلزم الشرط المتأخر، إذ هو ينشأ وجوبا فعلا ولكن مشروط بالواجب في زمانه، أي الواجب الاستقبالي، فهذا شرط متأخر، والشرط المتأخر مستحيل وتقدم ذلك. فيستحيل الواجب المعلق لاستلزامه الشرط المتأخر، إذ كون الوجوب فعليا والواجب استقباليا في الواجب المعلق معناه أنه الوجوب إنما كان فعليا، وإنما يترتب هذا الوجوب بشرط إتيان الواجب في وقته، وهذا هو الشرط المتأخر وهو مستحيل، فيستحيل الواجب المعلق. هذا يرد عليه أولا من أنه لا استحالة في الشرط المتأخر، وقد تقدم بيان ذلك. من قال بأن الشرط المتأخر مستحيل؟ وإن قلنا بأنه مستحيل يمكن أن نقول بأنه هناك تعقب في البين، يوجب الوجوب فعلي بشرط تعقبه بالامتثال في وقته، أي الواجب استقبالا، والتعقب هذا شرط مقارن وليس بشرط متأخر. أشكل على هذا من أن هذا خلاف ظواهر الأوامر، إذ ليس فيها هذا الشرط، لكن لابد إذا قلنا بأنه مستحيل الشرط المتأخر لابد من القول بذلك لتصحيح هذه. فمن قال بأنه هذا مستحيل لم يكن ظاهر الأمر، لكنما لما كان الواجب المعلق مستحيل ولأنه يستلزم الشرط المتأخر والشرط المتأخر مستحيل، نرفع عن الاستحالة بهذه الطريقة، نقول بأن الوجوب فعلي بشرط تعقبه بأتيان المستقبل بأتيان الواجب فيها هذا، والتعقب أمر مقارن وليس أمر متأخر وليس شرط متأخر ولا إشكال فيه. من أين أتى أنه مخالف له؟ وثانيا هذا أولا، وثانيا أنه يمكن القول بأن هذا صحيح من ناحية أن الواجب المعلق إنما تعلق الوجوب بالطبيعة حينئذ، الطبيعة الكلية التي في ضمنها وجوب واجب فعلي وواجب استقبالي، ما هو الضير في ذلك؟ أن تكون هذه الطبيعة لها أفراد، أفراد واجب حالي وواجب استقبالي، ومن أين أدري نخصصه بالواجب الاستقبالي حتى يستلزم الواجب المعلق، والواجب المعلق مستحيل لاستحالة الشرط المتعلق، هذه كلها فرضيات وإلا الحقيقة غير ذلك. فما ذكره المحقق الثاني رحمه الله من أنه لا تزاحم بين الواجب الواجب المطلق والواجب الواجب الموسع والواجب المضيق، لأن في الواجب الموسع المتعلق هو الجامع بين الأفراد الزمانية، الجامع للأفراد الزمانية الطولية، ولا ضير ولا استحالة أن تجتمع هذا أن يجتمع هذا الوجوب مع الواجب مع هذا الواجب مع الواجب المضيق، ولا حاجة إلى الأمر الترتبي حينئذ. فما ذكره صحيح ولا إشكال فيه وهو المعتمد. التنبيه الخامس، سيأتي أن أسباب التزاحم متعددة، تارة يكون سبب التزاحم ضرورة من الضرورات، تارة يكون سبب التزاحم نسيان، وتارة يكون سبب التزاحم جهل. فهل يشمل هذا الجهل التزاحم في صورة الجهل، أم أنه لا يشمل صورة الجهل؟ وسيأتي بيانه إن شاء الله.